ولا يكلفه ما يغلبه، يعني ما لا يطيق، فإن كلف فليعنه. وهذا من خصال الإسلام الحميدة، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمراعاة أولى الخدم سواء كانوا مملوكين أو مأجورين. نعم.
الشيخ بارك الله فيك، وردت أحاديث كثيرة في إطلاق الكفر.
نعم.
وبعضها يراد به الكفر المخرج عن الملة.
نعم.
وبعضها لا يراد به الكفر المخرج عن الملة كما الذي مر معنا.
نعم.
فما هو الضابط طالب العلم حتى يعني يفرق بين الذي يعني ما هو ضابط الكفر المخرج عن الملة؟
نعم.
هل هو فقط تحليته بالألف واللام؟
نعم، نحن ذكرنا في باب أحكام المرتد في كلامنا على بلوغ المرأة ذكرنا ضوابط الكفر، فما أحسن أن ترجع إليها حتى تعلم. ثم إذا دار الأمر بين أن يكون الكفر المخرج من الملة أو الكفر دون ذلك، فما هو الأصل؟ عدم الكفر المخرج عن الملة، فهو فيكون كفرا غير مخرج عن الملة، وبهذا تنضبط الأمور. نعم. 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 يدخل بها، لأن من لم يحكم بما أنزل الله مستغنيا بحكم غير حكم الله أو معتقدا أنه مثله أو أحسن فهو كافر كفرا مخرجا عن الله. تقيد بالآيات التي بعد الآيات الثانية والثالثة، حيث تنزل كل آية منها على حال من الأحوال. نعم. أما من كان على ملة عيسى فهو على ملة عيسى، من كان يتعبد بملة عيسى فهو على ملة عيسى، ومن كان يتعبد بما بقي من ملة إسماعيل فهو على ملته، ومن لم يكن كذلك فهؤلاء يسمون أهل الفترة، فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه من أهل النار فهو من أهل النار ونشهد له بعينه، ومن لم يذكر أنه من أهل النار فنقول الله أعلم. نعم.
باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف.
طيب، نسينا نتكلم عن الآية التي في الباب الأول اللي قبل هذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر أن يشرك به أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر والتقدير شركا به. فهل هذا المصدر المؤول كالمصدر الصريح بحيث نقول إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، أو نقول إن المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج عن الملة؟ فيه تردد، ولكن لشيخ الإسلام رحمه الله كلام يقول إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، وعلى هذا فلا بد من توبة، يتوب إلى الله عز وجل من هذا الشرك الذي وقع منه. وقوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون يحتمل أن تكون بمعنى ما سوى، ويحتمل أن يكون المراد ما دون بمعنى أقل، وهذا أرجح، يعني ما هو أقل من الشرك يغفره الله. وإنما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد ما تقولون في الكافر الذي كفره ليس شركا، ومعلوم أن الكافر الذي كفره ليس شركا غير إيش؟ غير مغفور له، لأن الله اشترط للمغفرة للكافر أن ينتهي عن كفره، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا أحسن. لكن لو قلنا إنها بمعنى سوى فيقال إن الأدلة دالة على أن الكفر المخرج عن الملة بمنزلة الشرك، لكن إذا قلنا ما دون ذلك أي ما هو أقل لم يرد عليها الإشكال. أما الآية التي ذكرها في الباب الثاني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ففي الآية إشكال نحوي. أولا قال اقتتلوا مع أن الضمير يعود على مثنى، والثاني بينهما مع أن الضمير يعود على جمع. عرفتم؟ طيب كيف الجواب؟ نعم عبد الله. ها؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما يستقيم، لأن من المؤمنين بيان للطائفة. هذا غير المشهور، هذا غير المشهور. ايش الطائفه تطلق على الجماعه، فاذا كانوا طائفتين اي جماعتين، فباعتبار المعنى جمع، باعتبار المعنى جمع. يبقى اشكال اخر فاصلحوا بينهما، هذا الضمير باعتبار اللفظ، فيكون الضمير في اقتتلوا لجماعه مرادا بها المعنى، وبينهما لجماعه مرادا بها اللفظ. نعم. ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما الى قوله تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوين. وهذا هو الشاهد الذي ليس فيه احتمال. اما ما ذهب اليه البخاري رحمه الله حيث قال فسماهم المؤمنين، فقد يعارض فيه معارض ويقول انه وصفهما بالمؤمنين باعتبار ما قبل الاقتتال، لكن عندما نكمل الايات يتبين ان هؤلاء لم يخرجوا من الايمان لقوله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوين، مع ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اذن هذا الكفر في قوله وقتاله كفر ايش؟ هو كفر دون كفر. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس أنه قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث على طريقة استدلاله في الآية إذا التقى المسلمان، مع أنه قد يقول قائل إنهما كانوا مسلمين قبل أن يقتتلا، لكن كأن البخاري يقول سماهما مسلمين ولم يقل إذا التقى المسلمان كفراء، بل قال القاتل والمقتول في النار. ثم هذه الظرفية في النار هل هي ظرفية مصاحبة أو لا؟ الجواب لا، ما هي مصاحبة، لأن الذي يرد أنهم من أصحاب النار هم أهلها الذين هم أهلها ولا يخرجون منها. أما إذا قيل في النار فقد يخرج كما في قوله كل ضلالة في النار، وقد لا تستلزم الخلود. وفي هذا الحديث دليل على أن من هم بالشيء وقام بالعمل ولم يدرك يكتب له إيش؟ يكتب له ما يكتب للعامل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأحد رجلين بل كل واحد من الرجلين حريص على قتل صاحبه، وقد بذل ما يستطيع من قتله ولكن لم يحصل له. فإذا حرص الإنسان على المعصية وبذل ما يستطيع للوصول إليها ولكن عجز، فإنه يكتب له إيش؟ وزرها، وزر عاملها، ولا فرق. وكذلك من هم بالحسنة وسعى لها سعيها ولكن لم يدرك، كتب له أجرها كاملا، لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم.
قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
نعم.
هذا أشكاله أشكاله ما أجل
بين أخويكم. أصل ما ساقه البخاري.
طيب كيف
نحن جئنا باستطرادا ونقول فيه كما قلنا في هذا.
لكن يا شيخ ما كيف نقول؟ ما في من الطائفة يعني ما في تكلم.
نعم. هذا نقول بأجل. لكن الأخوين بإعتبار الجنس. لأن مراد بالأخوين من؟ الطائفتان. الطائفتان. نعم. نعم.
نعم.
نوى إذا نوى. إذا نوى عمل السيئة. فإن فعل الأسباب ولكن عجز فهذا يكتب له سيئة كاملة. وإذا هم بالسيئة وتركها لله بعد أن هم تركها لله، راجع نفسه وتركها لله، فهذا يكتب له حسنة. وإن تركها وإن هم بالسيئة ثم تركها لا لله ولا عجز عنها ولكن يعني طابت نفسه منها، فهذا يغفر له، تغفر له النية ولا يكتب له ولا يكتب عليه شيء. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل. نعم. أين؟ نعم. من أين؟ ماذا تريد بقولك على عموم؟ نعم. لكن الصحابة اقتتلوا على سبيل التأويل متأولين أنهم على حق، ليس كل واحد منهم يريد أن يقتل صاحبه. أما هذا يقول فإنه كان حريصا على قتل صاحبه، وما وقع بين الصحابة فإنه لا شك عن تأويل واجتهاد، لكن منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، وخطأه مغفور له.
لكن الشيخ حديث أرأيت إن قتلته.
نعم.
وأرأيت إن قتلني.
نعم.
ففصل النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في النار
لهذا لأنه معتد. الأول جاء إليه يأخذ ماله أو يأخذ نفسه أو ما أشبه ذلك، فهو معتدي. لكن هذان كل واحد منهما يريد الاعتداء على الآخر،
فيكون
قتل الثاني له دفاعا عن النفس.
باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم.
قوله ظلم دون ظلم، كان المؤلف رحمه الله أراد أن يمشي على الآيات التي في المائدة. فالآيات التي في المائدة الآية الأولى منها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم، والثانية: هم الظالمون. والظلم كالكفر، يعني بعضه دون بعض، ظلم دون ظلم. ويدل لذلك أنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة: أينا لم يظلم؟ كل إنسان لا أسلم من الظلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فصار المراد بالظلم في الآية الشرك كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأظلم الظلم الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. ثم هو مراتب، ما دون الكفر مراتب، كبائر وصغائر، والكبائر أيضا مراتب والصغائر كذلك، ومثلها الأعمال الصالحة، كل شيء يكون دون شيء. تدل على ايش؟ على ايش؟ طيب، واذا دلت على هذا وش الاصل؟ نعم.
باب علامة المنافق.
طيب، حسابكم دقيق يا عبد الله. نعم. نعم.
هل
يخصصها؟ إيه، حصل الحديث أشهر. يلا.
في باب السلام من الإسلام، الشيخ الذي حق عليه السلام إذا لم يسلم، هل يسلم عليه؟
يسلم عليه. يعني لو التقى جماعة كثيرة وقليلة فحق على القليل. فإذا لم يسلم وسلم، وكذلك الماشي والراكب. نعم.
باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش.
نعم. باب علامة المنافق. المنافق اسم فاعل من نافقة، وأصله يعني اشتقاقة من نافقاء يربون، يعني جحرة. واليربوع ألهمه الله عز وجل أن يجعل لجحره بابا يدخل منه، وفي أقصاه باب مغلق لا يعلم به إلا قشرة رقيقة من الأرض، فإذا هاجمه أحد من الباب الرئيسي، نعم، خرج من الباب الفرعي الذي أعده لذلك فيخدع، لأن المهاجم من عند الباب يظن أنه سيخرج من أين؟ من نفس الباب، لكنه خادعه فجعل له بابا آخر. هكذا المنافق يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. قال بعض العلماء: وهو اسم إسلامي لم يكن معروفا من قبل، أي ليس في قاموس اللغة العربية قبل تسمية الإسلام له بذلك إطلاق المنافق على من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والمنافق نقف على هذا إن شاء الله إلى غد. أخذ به اليمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف فليحلف بالله، وإن قصد به الطلاق فهذا يعني أن زوجته إذا وقع منه هذا العمل 3 مرات تحرم عليه. ثم إني أبين لأم عبد الرحمن وغير أم عبد الرحمن أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة 4 مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أن تعليق الطلاق شرط محض لا يكون حكمه حكم اليمين أبدا، وأنه حتى لو قصد المنع أو الحث أو التخويف فإن الطلاق يقع على كل حال. فلو قال لزوجتي: إن خرجت من البيت فأنت طالق، يريد منعها لا يريد الطلاق، ثم خرجت فإنها تطلق على المذاهب 4. فالمسألة خطيرة ما يهينة، وتلاعب الناس بهذا لما رأوا من يفتي بأن الطلاق الذي يقصد به معنى اليمين يكون حكمه حكم اليمين. أقول إن تهاوي الناس بهذا لا وجه له، فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن لا يفرط بزوجته وأن لا يطع فرجا حراما عند جمهور الأمة وأئمتها. لأن الإنسان إذا قال لزوجته مثلا: أنت إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق، وكان قد طلقها قبل ذلك 2 وأراد بهذا منعها للطلاق ثم خرجت، فإن جمهور العلماء وأئمة الإسلام يرون أن المرأة طلقت وأنها لا تحل له إلا بعد زوجها. فلو أخذ بقول من يقول إن هذا له حكم اليمين وأن عليها أن يكفر كفارة يمين والمرأة لم تطلق ثم جامعها، فإنه يجامعها على رأي جمهور الأمة إيش؟ بزنا، زنا. وعلى هذا الرأي يجامعها بجماع حلال. فالمسألة خطيرة، ويجب على طلبة العلم أن يحذروا. والآن في مشايخ لهم وزنهم وقيمتهم في الأمة الإسلامية ينكرون إنكارا شنيعا على من يفتي بأن هذا حكمه حكم اليمين، ينكرون إنكارا ذريعا، وربما يبطلون الفتوى إذا صدرت لأنهم لا يرونها حقا. فالمسألة يجب على الإنسان أن يتقي الله في هذا وأن لا يتهاون بهذا الأمر. وهذا أيضا أم عبد الرحمن يقول: يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا جوابي: فضيلته، ألا يوجد مخرج لمن عنده زوجة قد أشغلته بكثرة خروجها من بيت زوجها تاركة أطفالها بأن يوقع الطلاق عليها ولو لم تكن في طهر لم يجامعها فيه، يريد سرعة إيقاع الطلاق عليها لأنها قد استغلت سماحته وسرعة نسيانه لم يبتر منها في حالة رضاه وهكذا. نعم. وهل لو قال إن الماء إن طهرت إن طهرت فأنت طالق يقع طلاقه؟ أقول: لا يحل له أن يطلقها في طهر جامعها فيه مهما كان الأمر، ولا أن يطلقها وهي حائل. وهذا الثالث كمال الجزاء. يقول رجل جعل ثمار مزرعته غالبه يوزعه على أهله وأقربائه ويتصرف ببعضه، فهل تجب فيه الزكاة؟ أنت؟ أي نعم، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. في واحد من الشرقية جاء لي في شرح كتاب الرقاق من البخاري، مكتوب بخط اليد لكنه خط جيد، وطلب مني مراجعته، ثم عاد إلي وقال لا يوجد إلا هذه النصة، أريد أن أصورها، وهذا قبل البارحة، وأخذها مني ولم يرجعها علي. فهل أحد منكم يعلم عن خبره شيئا؟ نعم أنت هو؟ ما شاء الله. وأين ذهبت؟ طيب سم الله
شيخ، ما اكتمل شرح الباب.
نعم
شرح الباب، باب علامة المنافق.
نعم
ما شرحت يا شيخ.
يقول باب علامة المنافق. سبق لنا أن النفاق معنى جديد جاء به الإسلام، وسبق لنا بيان اشتقاقه، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن آيات المنافق ثلاثة، وهي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الثاني أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فشارك الحديث الأول في خصلتين، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف يمكن أن يدخل في قوله إذا عاهد غدر، لأن الوعد نوع من العهد. وإذا خاصم فجر هذا معنى جديد. وهذه العلامات علامات للنفاق العملي للنفاق العقدي، لكنها تظهر كثيرا في المنافقين نفاقا عقديا. فالمنافق والعياذ بالله نفاقا عقديا تجده يظهر على أعماله الظاهرة العملية، يظهر عليه أثر النفاق بهذه الصفات الأربع: إذا اؤتمن خان، وهذا يشمل كل أمانة، سواء اؤتمن على مال أو على عرض أو على كلام سر أو على نظر على أولاده الصغار أو غير ذلك. الثاني إذا حدث كذب، والكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع، فتجد من خصاله الظاهرة فيه بهلول. اسمك بهلول ولا أحمد؟ إيش أحمد بهلول؟ أين سأناديك باسم بهلول لأنك دائما تفكر. إذا حدث كذب تجده دائما يكذب في الحديث، كلما حدث يكذب. والكذب قلنا إنه الأخبار بخلاف الواقع. وإذا عاهد غدر، إذا عاهد غيره عهدا فإنه يغدر به، ومن ذلك المعاهدة مع غير المسلمين، فإن الغدر بهم محرم إلا إذا نقضوا العهد. وإذا خيف نقض العهد فقد سبق أنه يعاملهم معاملة بين بين، فينبذ إليهم على سواء ويقول إنه لا عهد بينه. وإذا خاصم فجر، إذا خاصم غيره في حق من الحقوق فجر، والفجور معناه المخادعة وإنكار الواجب عليه أو دعوى ما ليس له. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه رضى. والغرض من هذا، أي من ذكر هذه العلامات، الغرض منه التحذير، وأنه ربما يجر هذا النفاق العملي إلى النفاق العقدي، نسأل الله السلامة. نعم. هو كل هذه المذكورات بعضها من الكبائر لا شك، مثلا إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، إذا اؤتمن خان، أما إذا حدث كذب فالكذب ليس كله من الكبائر، بل حسب ما يكون فيه من الأضرار المترتبة عليه. نعم. لا ما يحتاج، لكن بس في رفع الإثم، يعني معناه أن التعمد هذا شرط للإثم فقط، ولا هو كاذب؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو السنابل بن بعكر لسبيعة الإسلامية حين تجملت للخطاب بعد أن وضعت الحمل، قال لها إنك لن تنكثي حتى يأتي عليك 14 وعشر؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل. ولكن التعمد شرط لترتب الإثم عليه، لا لكونه كذبا أو صدقا. نعم أنا أقول لا لكونه كذبا. نعم نعم، يعني أن يدعي ما ليس له أو ينكر ما كان عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
من الإيمان يعني من خصاله بدليل قوله: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وليلة القدر لا تعلم عينها، وليست في ليلة معينة دائما، بل هي تتنقل، إلا أنها في العشر الأواخر من رمضان. وأما الحديث الثابت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم رأوها أي ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان ملتمسها فليلتمسها في السبع الأواخر. فالمراد والله أعلم في تلك السنة خاصة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يعتكف العشر الأواخر حتى مات. والقدر ليلة القدر سبق لنا معنى هذه الإضافة، ما هي أنت؟ ما هي ليلة القدر؟ اي نعم، هذه واحدة. مش معنى اجل التوقف؟ نعم، يعني من التقدير، صح. وقوله إيمانا واحتسابا فيه التنبيه على أنه ينبغي الإنسان أن يحتسب الأجر على الله، ولكن لو رتب أجر على عمل معين فهل يشترط أن يحتسب ذلك أو لا؟ يعني مثلا من توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لأخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، هل نقول إن هذا الأجر ثابت وإن لم يحتسبه على الله، أو نقول لا بد أن ينوي احتسابه على الله، بمعنى أن يستحضر عند خروج من البيت أنه خرج للصلاة؟ ما تقول؟ يعني لا بد أن يحتسب؟ الظاهر لا، الظاهر أنه إذا توضأ وخرج بهذه النية وإن غاب عن ذهنه هذا الأجر أنه يثبت له، لكن لا شك أن استحضاره واحتسابه الأجر على الله أكمل وأضمن. ولهذا جاء في حديث صيام رمضان وقيام ليلة القدر وقيام رمضان أيضا أنه من فعل ذلك إيمانا واحتسابا. وقول ما تقدم من ذنبه ظاهره أنه يغفر له حتى الكبائر، ولكن أكثر أهل العلم على أن هذه الإطلاقات الواردة في مثل هذا الحديث مقيدة باجتناب الكبائر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قالوا: فإذا كانت هذه العبادات العظيمة التي هي دعائم من دعائم الإسلام لا تكفر إلا باجتناب الكبائر فما دونها من باب أولى، فيحمل ما أطلق في بعض الأحاديث على هذا، وأن المراد إلا الكبائر، فإن الكبائر لا بد لها من توبة. ومن رجع الإطلاق ففضل الله واسع، يعني لو أنه عمل هذا العمل ورجع الإطلاق وأن الله يقول له كل ما تقدم من ذنبه ولو من كبائر، فنقول فضل الله واسع، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما احتسبه.
باب
وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالكتاب الواقع.
إيش؟
وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بالكتاب الواقع.
نعم.
تأبير الشجر.
إيش؟
تأبير الشجر لما دخل المدينة.
إيش؟
تأبير المدينة.
إيه.
كيف الجواب عنها بالنسبة للتعريف هذا؟
لا، هذا هو قال ما لك، هذا حكم شرعي. حكم شرعي. ما يدخل في ذلك. نعم. نعم يا عبد الرحمن. يعلم يعلم يصبر القرآن هذا لا تدوم حتى تسقط الحروف. نعم.
قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهدون بما في هذا كاذبون.
نعم.
كذبهم هم يقولون وهو رسول الله
هم يقولون نشهد إنك لرسول الله وهم أخبروا بخلاف الواقع، لأن هذه الشهادة التي زعموها خلاف الواقع، ما يشهدون، هم يكذبون الرسول. ولهذا جاءت الآية والله يعلم إنك لرسوله، لأنه لو قال نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لكانت مسألة خطيرة، لكان يوهم يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم إنه رسول الله، وهم صادقون في قولهم إنهم رسول الله، لكن كاذبون في قولهم نشهد، فالكذب مسلط على قولهم نشهد لا على أنه رسول الله. أتبين؟ كيف؟ على كل حال ما أظن تلد، لا بد لها من مخرج. نعم. وأنا ذكرت لكم العمد إنما هو على ترتب الإثم. إيش؟ ماذا تقولون في هذا؟ سؤال وارد. هل إذا وعدت يعني هل إذا توعدت شخصا بأني سأضربه ثم أخلفت هل يسمى وعدا أو إعادا؟ إعادا. كن لغويا فاهما لإعادة، واستمع إلى قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادة ومنجز موعد. أفهمت الآن؟ إذن إخلاف الإعاد من النفاق ولا من الإحسان؟ لا، أصلا ما يسمى وعد هذا، هذا يسمى توعد أو إعاد. فهمت الفرق؟ ما أعرف. طيب، وعدت ابنك أن تعطيه درهما بعد العصر، فلما جاء بعد العصر أتى إليك أعطني الدرهم، ما نعطيك الدرهم، هذا وش يسمى؟ خلاف إيش؟ وعد. قلت لابنك لما أخطأ في بعض الأشياء قلت وعدك العصر، أوريك العصر إن شاء الله، الآن بروح الكلية لكن إن شاء الله بعد العصر أوريك. فجاء بعد العصر فعفوت عنه، هل هذا خلاف وعد ولا إعادة؟ إعادة. ولهذا تجد ابنك يفرح، لكن في الأول لما وعدت ريال ولا أعطيته، نعم، يسعى. المهم على كل حال ان اخلاف الشر ما يسمى وعدا، يسمى اعادة، وقد يسمى وعدا على سبيل التجوز. نعم اي من الاحسان.
باب الجهاد من الايمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سريا، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
انتدب الله بمعنى تكفل وضمن لمن خرج في سبيله، يعني في الجهاد في سبيله. والجهاد في سبيل الله عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تعريف، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولهذا قال: لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسل. ولولا الإيمان بالله والتصديق برسل الله ما عرض رقبته لأعداء الله، لكن لإيمانه بالله وتصديقه لرسله خرج يجاهد في سبيل الله. انتدب الله أن أرجعه بما نال من أجل أو غنيمة. قوله من أجل أو غنيمة، هل هذه مانعة خلو أو مانعة جمع؟ مانعة خلو لا مانعة جمع، لأن الإنسان قد يجمع بين الأجر والغنيمة، وقد لا يكون له وقد لا يكون له إلا الأجر، وقد لا يكون له إلا الغنيمة. لكن الثانية بعيدة جدا أن لا يكون له إلا الغنيمة، مع أنه خرج إيمانا بالله وتصديقا برسله. أما كونه ينفرد بالأجر دون غنيمة فهذا كثير. لو فرضنا أن الكفار هربوا بما معهم من الأموال ونجوا، فقد رجع بإيش؟ بالأجر فقط. قال: أو أدخله الجنة، وذلك فيما إذا لم يرجع بأن قتل شهيدا فإن له الجنة، لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعم
باب
ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. يستفاد من هذا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج مع كل سرية لاقتدت به الأمة فشق عليها ذلك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل الذي يختاره خوفا من المشقة على أمته، وأمثلة هذا كثيرة. فقد أفطر صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر لما قيل له إن الناس شق عليهم الصيام، مع أنه كان يختار الصيام في السفر. وقد قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وتأخر ذات ليلة في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأمثلة هذا منه صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولهذا كان حقا علينا أن نقدمه على النفس والولد لما جاءنا به من الهدى والنور ومراعاة الحال. ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أظن أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة. ما عندك فيه شرح؟ نعم ما يسأل البال فتح البال. أي طيب نشوف العين. إيش؟
يقول:
يعني لا يكون مدركا على هذا. ما أذكر كما خانتني الذاكرة. ما هو معنى كأب يوسف؟ نعم شغول. يلا يا رب. نعم اصبر يا اخي خلينا نشوف مشكله في الان. لا لا الان متهيئون له ولو تاخر كون الشيء الانسان يتشوه ولا شيء ما نعم اين نخليه لغد اذا ان كان عبيد الله ما عنده علم ما تكلم عليها بعد.
من فضلك اقلب الشريط.